بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها، الزيارة أي للنساء، زيارة القبور للنساء. الذين رخصوا فيها، يقول الشارح، اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك، بمعنى لو حضرتك قبل الموت ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ لم يصح فيه عن عنت ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز دلس وقد عنعن وخولف، خالفه أبو التياح بلفظ آخر وليس فيه لو شهدتك ما زرتك، وإنما فيه أنها جاءت صلت عليك. والسند صحيح، السند صحيح أنها جاءت القبر صلت عليه وذهبت، وما زيادة لو شهدتك ما زرتك فلم تصح. قال: قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها، أي عبد الله بن أبي مليكة يقول، فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وهذا اللفظ ثابت، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، ولم تفصل عائشة رضي الله عنها كما ترى في هذا الأثر، يعني لم تفصل ولم تفرق بين زيارة النساء وزيارة الرجال. وقولها نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها تشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الأثر كما ترى يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت بالأمر العام، يعني أخذت أن هذا يعم الرجال ويعم ماذا؟ النساء. استدلت بالأمر العام الذي جاء بعد النهي، استدلت به ولم تفصل، يعني ولم تفرق بين الرجال والنساء، وإنما ذكرت هذا النهي، هذا الأمر العام بعد النهي، واستدلت به على عمومه في حق الرجال والنساء. قال: فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، يعني ابن أبي مليكة احتج عليها بماذا؟ أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ احتج عليها بالنهي العام، العام للرجال والنساء، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، يعني قولها ثم أمر بزيارتها، فالأمر منسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قول فزوروها نسخ للنهي السابق. قال: ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا يجيبون عن هذا الحديث، حديث عائشة، مع أنه صريح في أن عائشة كانت ترى الجواز رجال النساء، لكن يجيبون عنه بما ذكره الشارح ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المحتج الذي هو ابن أبي مليكة لم يذكر لها النهي الخاص بالنساء، وإنما ذكرها النهي العام السابق الذي كان يشمل الرجال والنساء. قال: ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، هي فعلت، الأثر الذي سبق يدل على أنها فعلت وأنها زارت. قال ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك. تقدم أن هذه الزيادة ضعيفة. واللعن صريح في التحريم. سبق معنا في الدرس الماضي أن الحديث فيه ما فيه، وبعض أهل العلم يصححه بلفظ زوارات، حمله على المكثرات لا على أصل الزيارة، لا على أصل الزيارة. وسبق أنه حتى بلفظ زوارات لا يسلم، لا يسلم من الضعف. على هذا واللعن صريح في التحريم لو ثبت نعم، لو كان ثابتا نعم. وأحسن ما في الباب حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قال واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قول فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. هذا القول فيه نظر، فزوروها يعني هذا الخطاب إذا جاء بلفظ التذكير لا يدخل فيه النساء، لا يدخل فيه النساء. مسألة خلافية، مسألة خلافية. والصحيح أن اللفظ إذا جاء بلفظ التذكير زوروها افعلوا لا تفعلوا، صحيح أنه يدخل فيه النساء، يعني ضمائر المذكر يدخل فيها النساء. نعم، خلافا لبعض الشافعية والحنفية الذين يقولوا لا تدخل في ذلك، وهو مذهب أيضا الأشاعرة. والحنابلة يقولون يدخلنا أي النساء، هذا الأقرب. لماذا؟ لأن العرب يغلبون جانب التذكير بما هو معروف من كلامهم، فلو وجد رجال ونساء يقولون قوموا، ما يقول العربي إذا وجد رجال ونساء قوموا وقمنا، ما يقول العربي هذا، ولكن يقول قوموا، فيكون قوله قوموا شامل للرجال وشاملا أيضا لماذا؟ للنساء، شاملا للنساء ولا يقول قوموا. ويدل على ذلك قول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا، فقال اهبطوا بلفظ التذكير، الضمير ضمير ذكر، مع أن المراد آدم وماذا؟ وحواء. فأتي باللفظ المذكر اهبطوا وهو يعم المذكر والمؤنث، يعني لفظ الضمير المذكر يعني ماذا يشمل؟ الضمير المذكر إذا أطلق يدخل فيه النساء، ضمير الجمع، ضمير الجمع. هذا واضح. وأغلب الخطابات والأوامر الشرعية تجد أنها بلفظ التذكير، ولا شك أن النساء يدخلن في ذلك إجماعا، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، يعني ما جاء الدليل بتخصيص النساء بحكم غير حكم الرجال يؤخذ بذلك الدليل المخصص. والأصل أن الخطاب بلفظ التذكير يشمل رجال ونساء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بلفظ التذكير هو يدخل فيه النساء، هو كثير كثير في النصوص. قال لكن لفظ يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هل يختص به الرجال أو النساء؟ يشمل كل بالإجماع، هذا ما فيه خلاف. قال والخطاب بالإذن في قول فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء. العام إذا جاء بعد الخاص لم يكن ناسخا له، لكنه خصص، خصص العام بالخاص. قال وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ هذا كله مبني على صحة اللعن الوارد. من قال بصحة الحديث نعم، يعني ماذا؟ هذه الحجج التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى تكون حجة عليه من قبل صحته، إذ هو خاص وقوله فزورها عام. نعم، ويخصص العام بالخاص، هذا شيء لا إشكال فيه، لكن مع القول بعدم صحته لا تلزم، لا يلزم الشخص هذه الأمور التي ذكرها. قال: فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم. الحديث ضعيف، لكن بالنسبة للسرج قام الإجماع على النهي عن إسراج المقابر وإيقاد السرج فيها، سبق الكلام في الدرس الماضي. والمساجد أدلة كثيرة تدل على يعني ماذا، لعن من بنى المساجد على القبور. قال: كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر، الآخر الذي هو زيارة النساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، يعني الواو والجماعة، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان. قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، يعني بعضهم يقول تدخل النساء في هذا اللفظ، هي مسألة مطروقة في كتب أصول الفقه، هل يدخل النساء في اللفظ ذكر؟ فشاهد أن بعض أهل العلم يقول ما يدخل النساء حتى يأتي دليل آخر يدل على دخولهم، وهذا القول غير صحيح. قال: وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، هذا هو الصحيح، هو قول الحنابلة. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، أما هذا ففيه نظر، بل بطريق العموم القوي، لأن الأصل أن هذا اللفظ فزوروها يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. قال: وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة. نعم، العام ما يعارض الأدلة الخاصة، إذا تعارض عام وخاص فكيف العمل؟ يخصص العموم بالخاص، خصص ذلك العام بالخاص، لكن هذا إذا صح الخاص والعام. قال: ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، قد قال بهذا جماعة من أهل العلم استحباب زيارة القبور للرجال والنساء، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، بل قد وجد كما في تحذير السيد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. قوله وما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، كون الأئمة ما صرحوا مثلا بالاستحباب، أو كون كثير من الأئمة ما صرحوا بالاستحباب، لا يعني ذلك أو لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم، يعني لا يؤخذ من مجرد هذا أنهم يرون التحريم، قد يكونون يرون الجواز. قال: ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، لكن كونهن ما خرجن لا يعني ذلك أنه محرم. قالوا: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجت عائشة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت إذا حصل هذه الأمور فإنها محرمة في حد ذاتها وينهى عنها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي، أين تبكي؟ اندقر، وماذا قال؟ اتق الله واصبري، أمرها بالصبر ونهاها عن هذا الجزع الحاصل منها، وما قال لها لا تذهبي إلى المقبرة أو لا تدخلي إلى القبور، وهذا أيضا صريح، هذا أيضا دليل صريح نعم يرد على الذين يقولون بتحريم. فإذا حصل هذا من النساء فإنه ينهى عنه لأنه محرم ومنكر. لكن أن يقال إن زيارة القبور محرمة لأجل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى تلك المرأة عن زيارة القبور، وإنما نهى عن الشيء المحرم الذي حصل منها وهو الجزع وقلة الصبر. اتق الله واصبري. قال لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. هذا كله يرد عليه حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على المرأة فقال اتق الله واصبري، فنهى عن المنكر الحاصل وما نهى عن زيارة القبور من أصلها. ولو كان يعني ماذا ذلك محرم لنهاها عنه. قال وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك يعني محرم، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. الحديث ضعيف لا يصح، هذا اللفظ لا يصح. وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى كأنه أوائل المقبرة لم تدخلي الجنة، حتى هذا الحديث ضعيف لا يصح. الخلاصة بالنسبة لزيارة النساء القبور فيها أقوال، فيها أقوال. القول الأول التحريم، القول الأول التحريم مطلقا لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور، قد سبق الكلام عليه. القول الثاني الكراهة، القول الثاني الكراهة، وهذا يعني إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. واستدل لهذا القول بحديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، القول ولم يعزم علينا. والقول الثالث الجواز، جواز زيارة النساء للقبور، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ونقله الحافظ بن حجر عن الأكثرين. القول بالجواز رواية عن أحمد نقله الحافظ بن حجر عن الأكثرين، واستدلوا بالحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. قالوا وهذا الأمر ليس خاصا بالرجال دون النساء، بل يشمل الرجال والنساء. وإما استدلوا به أيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني لأنك لم تصب مصيبتي. قالوا لم ينهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبر، وإنما نهاها عن البكاء والجزع الحاصل منها. وأجاب هؤلاء عن حديث زائرات بأنه ضعيف، وهكذا زوارات. وعلى القول بأن زوارات صحيح، فقد حملوا على أن المراد النهي عن كثرة الزيارة. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا النهي عن كثرة الزيارة لما فيه من المفاسد من قطع حق الزوج وما يلحق النساء من البكاء والصياح، يعني حملوه على هذا، على لفظ زوارات الذي هو بمعنى مكثرات، يعني من على المفاسد المترتبة على ذلك. استدلوا أيضا بأثر عائشة رضي الله عنها، فعائشة قالت لما سئلت مر معنا الأثر قالت ثم أمر بزيارتها، يعني استدلت بالأمر العام وبأن النسخ لأنه السابق يشمل الرجال والنساء. هذا القول الثالث الجواز. القول الرابع الاستحباب. الاستحباب هناك من يقول الاستحباب، ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحذير السيد، الظاهر أن الألباني يميل إلى هذا القول الاستحباب، يعني للعموم للرجال والنساء. بقي زيارة الرجال من القبور ما حكمها؟ مستحب. نعم. وهناك من أهل العلم من يقول طيب ولو في العمر مرة زيارة الرجال للقبور هي مستحبة للأحاديث الواردة في ذلك، وقال بالاستحباب جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من قال يجب ولو مرة في العمر، قال بهذا ابن حزم الظاهري لظاهر الحديث فزوروها، قال هذا أمر، هذا أمر الأصل أنه للوجوب، فقال طيب ولو مرة في العمر. وهناك قول ثالث وهو الكراهة، كراهة حق الرجال، قال به الشعبي والنخعي، واعتذر لهم حافظ بن حجر بأنه لعل النسخ لم يصل إلى هؤلاء، لعل النسخ لم يصل إلى هؤلاء فزوروها. القول بالجواز قول قريب وأدلة ظاهرة. قال ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، سد أدلة مثل حديث أنس وأيضا العموم زوروها. وحديث اللعن لا يقوى من حيث الطرق والأسانيد، ما يقوى لمعارضة ما في الصحيح حديث أنس وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها، فهم عائشة هذا أقوى فيما يظهر الله أعلم. وإذا وجدت مفاسد فينهى عن تلك المفاسد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعه حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا، تم مجموع الفتاوى يعني مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام. قال قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، خص بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروا في حديث عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. حديث عائشة قد سبق، حديث فاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكودة لم تدخل الجنة حديث ضعيف لا يصح. نعم. قالوا منها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، يعني يجيبون عن حديث عائشة وفعل عائشة لأن فعلها ليس حجة على الحديث بلا نزاع، ليس فعله حجة إذا عارض الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عارض الحديث الصحيح المرفوع فيؤخذ به المرفوع. لكن عائشة رضي الله عنها يعني ماذا استدلت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها، يعني استدلت بالعموم. يعني استدلت بهذا العموم ما يدل على أنها فهمت أن النسخ شامل للرجال والنساء. قال وأما تعليمه عائشة كيف تقول، هذا أيضا نسينا أن نذكره وهو من أقوى الأدلة في الجواز، من أقوى الأدلة في الجواز، بل لا يبعد القول بالاستحباب. كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك؟ يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام فعلمها الدعاء المعروف، هذا يدل على الجواز وعلى التحريم الجواز. قال فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من لعن زائرات القبور، احتمال يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، هذا يحتاج إلى ثبوت التاريخ حتى يقال هذا، أما مجرد الاحتمالات ما تكفي. قال والله أعلم. كلام متصل. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، يعني بداية يكون هكذا، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. يعني هذه الأمور ذريعة إلى أن يعتقد الناس هذه العقيدة الفاسدة. قال وتأتيه السدن يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، يذكرون له كرامات، هذا الولي حصل منه كذا، وجاء فلان يقولون محمول على يعني عناق الرجال، وجاء فلان طريحا على السرير ما ينوصل إلى الولي حتى خرج يمشي على قدميه، ينسجون الأقاصيص والأكاذيب للترويج لذلك الولي. وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، وفلان جاء وسب هذا الولي فحصل أنه يعني ماذا مات ولده وحصل له كذا وكذا من المصائب، قصص من أجل الترويج لهذا الشرك. نعم عن طريق الجن. نعم. قال حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. هناك كلام جميل للشوكاني رحمه الله في الدر النظير نحو هذا. قالوا منه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. طابقة الحديث للترجمة، باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد دون الله، كلام الشوكاني كالتوضيح لمناسبة هذا الحديث في هذا الباب. قوله المتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. قوله السرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال من غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، وكذلك أيضا ابن حجر الهيتمي جعلها من الكبائر في الزواجر. قوله رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي، بل قد رواه النسائي إلى